الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب الحث على الخشوع، قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وجاء أيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. قول عليه الصلاة والسلام: لينتهين، هذا فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد وبلام القسم الواقع بجواب القسم والتقدير: والله لينتهين، والله لينتهين، فهو خبر يراد منه الأمر، خبر يراد منه الأمر أي لينتهي. أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، يعني هم في أثناء الصلاة يرفعون أبصارهم إلى السماء. قال: أو لا ترجع إليهم، يعني يذهب الله عز وجل بأبصارهم، وهذا وعيد شديد، وعيد شديد يدل على حرمة هذا الفعل. وهذا هو الصحيح، أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في النهي أنه للتحريم، وهكذا أيضا مع ذكر هذا الوعيد الشديد بذهاب الأبصار أو لا يخطف أو لا ترجع إليهم، وفي الرواية الأخرى: أو لا تخطفن أبصارهم، فيدل هذا على تحريم ذلك. وهل تبطل الصلاة بذلك إذا رفع المسلم بصره إلى السماء؟ جمهور أهل العلم أنها لا تبطل، جمهور أهل العلم أنها لا تبطل، وذهب الإمام ابن حزم إلى البطلان، والصحيح أنها لا تبطل، لكنه يأثم، يأثم بهذا الفعل. والعلة في هذا النهي أنه ينافي الخشوع، ينافي الخشوع، أن ينبغي أن يكون المصلي خاشع في صلاته، لا يتلفت سواء يمين وشمال أو يرفع بصره إلى السماء، مع ما فيه كذلك من الإعراض عن الله، لأن المصلي إذا قام فإنه يناجي ربه: وإن الله قبل وجهه، كما جاء في الحديث، فهو بهذا يعرض عن اتجاه إلى جهة القبلة برفع بصره إلى السماء. إذن إلى أين ينظر المصلي، إلى أين ينظر المصلي في صلاته؟ جمهور أهل العلم إلى أنه ينظر إلى موضع السجود، ينظر إلى موضع السجود، وقالوا بأن هذا هو حال الخاشع في صلاته، أنه ينظر إلى موضع سجوده. واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة لم يخالف بصره موضع سجوده، والحديث رواه الإمام ابن خزيمة والحاكم، وقد ضعفه بعض الأئمة كأبي حاتم قال: وحديث منكر. واستدلوا أيضا ببعض الآثار أو بعض المراسيل كمرسل ابن سيرين عند الإمام عبد الرزاق بالمصنف، أنه قال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء حتى نزل قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال فرمى ببصره إلى موضع سجوده، رمى ببصره إلى موضع سجوده. وذهب الإمام مالك إلى أنه ينظر أمامه، إلى أنه ينظر أمامه. وقد يستدل لهذا بحديث أنس لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم وتأخر، فلما سئل عن ذلك أخبر أنه عرضت عليه الجنة والنار، فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر أمامه. وعلى هذا فالصحيح أنه يجوز النظر إلى موضع السجود، ويجوز كذلك النظر أن ينظر المصلي أمامه، أن ينظر أمامه، فكلا الأمرين جائز. وإن كان الأدعى إلى الخشوع أكثر هو النظر إلى موضع السجود، النظر إلى موضع السجود. ورواية أبي هريرة التي فيها النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء، عند الدعاء، هذا في الصلاة، يعني لا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء سواء عند الدعاء أو في غير الدعاء، لكن خارج الصلاة، خارج الصلاة ما حكم رفع البصر أو الأيدي إلى السماء عند الدعاء؟ فبعض أهل العلم كرهه وبعضهم أجازه، بل أكثر أجاز ذلك، يعني أن الداعي عند الدعاء يستقبل السماء، قالوا بأن السماء قبلة الدعاء، أن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. والذين قالوا يكره ذلك قالوا بأنه لا دليل، لا دليل على أن السماء قبلة الدعاء، هذا أولا. والأمر الثاني أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستقبل القبلة عند الدعاء، كان يستقبل القبلة عند الدعاء كما في صلاة الاستسقاء ودعائه عليه الصلاة والسلام، فإنه استقبل القبلة، والحديث في الصحيحين. نعم، ولأن القبلة ما يستقبلها العابد في صلاته أو ذكره لله جل وعلا أو دعائه، وليس القبلة ما ترفع إليه الأبصار أو ترفع إليه الأيدي. وعلى هذا فالصحيح أن القبلة هي قبلة المصلي والداعي، الذي يدعو يستقبل كذلك القبلة كما أن المصلي يستقبل القبلة. قال رحمه الله: وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وله، أي للإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، هذا النفي هل يراد به نفي الصحة أو نفي الكمال؟ الأصل أن النفي يحمل على نفي الصحة، فإذا دل الدليل على صحة هذا العمل فإنه يحمل على نفي الكمال. فقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بحضرة الطعام، في حديث عمرو بن أمية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاه، فلما حضر وقت الصلاة قام وتركها، قام وتركها. فدل هذا على أن النفي هنا نفي للكمال، أي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة بحضرة طعام، يعني عند حضور الطعام. إذا حضر الطعام والإنسان يشتهيه ويريده، يشتهيه ويريده وهو قادر على أكله وراغب فيه، فحينئذ يقدم الطعام، يقدم الطعام على الصلاة. لماذا؟ من أجل المحافظة على الخشوع، حتى يقوم من الصلاة وهو خاشع يصلي بحضور قلب ما يكون قلبه معلق بالطعام، فيصبح جسد قائم والقلب عند الصحون، فيذهب لب الصلاة وروحها. فقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، إذا كان يشتهيه، إذا كان ما يشتهيه، الطعام موجود جاء لكن ما يريده، يقوم يصلي، يقوم يصلي. طيب إذا كان لا يقدر على أكله لكونه صائم مثلا، كذلك فإنه لا يتخلف عن الصلاة بل يقوم يصلي. أما إذا كان موجودا وهو راغب فيه فله أن يأكل حتى ولو قيمت الصلاة، فيستمر حتى يقضي حاجته منه. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأكل والقارئ يقرأ في الصلاة، فيستمر في طعامه. وقول عليه الصلاة والسلام بحضرة طعام، إذا كان الطعام لم يحضر بعد، الطعام مثلا ما زال في النار في الطبخ يطبخ، هل يتخلف عن صلاة الجماعة؟ الجواب لا، لأن الطعام حينئذ غير حاضر، الطعام غير حاضر، يصلي وإذا انتهى من الصلاة يكون الطعام قد نضج وصار صالحا للأكل لا بأس. أما وهو في النار ليس هذا عذر، العذر إذا كان الطعام موجود، إذا كان الطعام موجود فحينئذ يقدم الطعام. وإذا صلى والطعام موجود وهو يشتهيه فقد يكره له ذلك، والصلاة صحيحة مع الكراهة لما سيحصل فيها من نقص الخشوع وحضور القلب. قال ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني كذلك لا صلاة مع مدافعة الأخبثين، والمراد بهما البول والغائط. إذا كان يريد أن يبول أو يتغوط فلا يصلي في مثل هذه الحال، يبدأ أولا بقضاء حاجته، يبدأ بقضاء حاجته من البول والغائط ثم مع ذلك يدخل الصلاة حتى ولو فاته شيء من الجماعة، بل ولو فاتته الجماعة كلها فهو معذور، فهو معذور. لماذا؟ من أجل المحافظة على الخشوع، لأنه إذا صلى هو يدافع الأخبثين سيصلي هو متضايق، سيذهب الخشوع وحضور القلب، يكون همه أن ينتهي من الصلاة حتى يذهب يقضي حاجته، إذن هذا ينافي المقصود من الصلاة وهو الخشوع، ولهذا يبدأ بالخلاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم إلى الصلاة وأراد الخلاء فليبدأ بالخلاء، إذا أتى أحدكم إلى الصلاة وأراد الخلاء فليبدأ بالخلاء، كما في مسند الإمام أحمد. نعم، وهو قال لا ولا هو يدافعه الأخبثان. إذا كانت المدافعة يسيرة لا بأس، إذا كانت المدافعة يسيرة وقليلة لا بأس، فإن زادت في الصلاة فإنه يخرج، له أن يخرج ويقضي حاجته ثم بعد ذلك يدخل إلى الصلاة. إذا ضاق الوقت بالنسبة لمدافعة الأخبثين، إنسان قام من النوم وبقي من وقت الصلاة شيء قليل، إذا ذهب يقضي حاجته خرج وقت الصلاة، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يذهب يقضي حاجته ثم يصلي ولو خرج وقت الصلاة؟ فجمهور أهل العلم قالوا يصلي وهو يدافع الأخبثين محافظة على الوقت. وذهب الإمام ابن حزم وبعض الشافعية إلى أنه يقضي حاجته أولا، يقضي حاجته أولا ثم يصلي ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت. وهذا أظهر. لماذا؟ لهذا الحديث ولا هو يدافعه الأخبثان، ولأن المستيقظ من النوم يكون وقت الصلاة وقت استيقاظه، من نام عن صلاة ونسيها فوقتها حين يذكرها. وأمر ثالث أن في حبسه للأخبثين ضرر، في حبسه للأخبثين ضرر، قد يتضرر بسبب ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي هذه الصلاة. طيب، إذا هل يلحق بحظة الطعام ومدافعة الأخبثين غيرهما؟ الجواب نعم، الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فما كان مثل ذلك مما يشغل المصلي عن صلاته فله أن يترخص بترك الجماعة ما لم يكن ذلك يعني عمدا وديدنا. فمثلا لو أن إنسان يعمل في البناء أو الصبة، لو ذهب يصلي وترك الإسمنت سيتجمد ولا يمكن بعد ذلك الانتفاع منه، وقد يصلي وهو منشغل به، فحينئذ يكمل عمله ثم بعد ذلك يصلي. وهكذا الخباز مثلا لو وضع خبز في التنور أو في الفرن وجاء وقت الصلاة، يعني لو ذهب سيبقى منشغل قلبه بهذا الخبز، نقول أولا انتهي من هذا العمل ثم بعد ذلك اذهب فصلي. طيب، هذا بمعنى لا صلاة بحيث الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، وكل ذلك من أجل المحافظة على الخشوع. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة، يعني زاد الترمذي إذا تثاءب في الصلاة، أو التثاؤب في الصلاة من الشيطان، رواية الترمذي التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ورواية الإمام مسلم مطلقة غير مقيدة في الصلاة. فقول عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان، التثاؤب ما يحصل للإنسان من انفتاح فمه من غير إرادة منه، هذا يسمى التثاؤب، ويكون غالبا إما من كسل أو رغبة في النوم أو نحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان، ومعنى تثاؤب من الشيطان أي أن حصول التثاؤب الغالب يكون من ثقل البدن والكسل والخمول، وهذا مما يحبه الشيطان، مما يحبه الشيطان، فكأن حصول هذا التثاؤب منه، لأنه هو الداعي إلى الميل إلى الشهوات والملذات والكسل والخمول وعن الطاعات والعبادات، فهذا من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني يكظم فمه، إذا جاء التثاؤب تقفل، حاول أن تسد هذا التثاؤب، تكظمه بفمك بضم الشفتين، هذه سنة عند التثاؤب أن تكظم التثاؤب بضم الشفتين. وجاء في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، تقفل فمك بيدك، فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل، هذه السنة الثانية أن تضع يدك على فمك. وجاء في حديث أبي هريرة قال إذا تثاءب أحدكم فلا يقول آه فإن الشيطان يضحك، الشيطان يضحك عليك. إذن السنة الثالثة أنك لا تتكلم في أثناء التثاؤب، بل تسكت حتى ينتهي التثاؤب، إذا كنت تقرأ أو تتكلم مع أحد أو كذا، إذا جاءك التثاؤب فاسكت، اسكت وكظم وضع يدك على فمك. لماذا يضحك الشيطان؟ لأن الإنسان مع التثاؤب يعني يكون منظره ليس منظر حسن، منظره ليس منظر حسن، مع كذلك ما يكون فيه من الكسل، فهذا يحبه الشيطان ويعجبه فيضحك، يضحك على الإنسان في مثل هذه الحال، فأنت ترد وتكظم هذا التثاؤب ما استطعت، تكظم هذا التثاؤب ما استطعت. ولو حصل هذا في الصلاة كذلك، وهو المقصود من ذكر الحديث في هذا الباب، وهو آخر حديث في باب الحث على الخشوع، أنك تكظم وتسد التثاؤب حتى لا يستمر أو يزيد عليك ويكثر، فيكون مما يذهب الخشوع وحضور القلب في الصلاة. وكذلك أيضا أن ربما الإنسان يتضرر لما ينفتح فمه، قد تدخل شيء من الحشرات الذباب إلى فمه بسبب ذلك، فتقفل سكر الفم، ولا بعوض يدخل إلى الداخل فتقفل فمك وتسلم من حصول شيء من ذلك، تسد الباب على الشيطان، وهكذا أيضا تسلم من حصول شيء من الضرر ودخول الحشرات. طيب، هذا آخر باب أو حديث ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، باب الحث على الخشوع. وبعده إن شاء الله باب المساجد. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.